السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أقعدنا هذا المجلس الذي فيه أعظم ما يجتمع عليه المجتمعون، قوت القلوب القرآن، هو الراح والمستراح والفوز والفلاح والتوفيق والنجاح، فيه السرور وفيه الحفظ من الشرور، فيه الشفاء من كل سقم ودواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فأقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد. أتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته على كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وإن كان هذا الحديث ينسب للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن المحققين ومنهم ابن الجوزي في العلل المتناهية ذكر قال: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. أما الحديث الذي في الصحيحين والذي قاله عليه أفضل الصلاة والسلام لما خرج على فقراء المهاجرين، فقال لهم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا له: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. فقال لهم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وانظروا في كل لقاء كم نجمع من هذا الخير العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شاهد لنا لا علينا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. وقال ابن مسعود: يوصينا أن نتأنى، لا نستعجل، لا يكون هم أحدنا متى ننهي السورة، متى ننهي اللقاء، بل والله من إجلال الله وتعظيم الله عندما نجلس وننعم في هذه المجالس. الأصل أنه الفرح والسعادة التي نحن فيها الآن، لو ملوك الأرض يعلموا ما نحن فيه لتقاتلوا بالسيوف حتى يحصلوا على مجالسنا من النعيم والرحمة والسكينة التي نثمر بها بهذه المجالس والمغفرة. فقال ابن مسعود: لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر السورة، بل نسأل: ماذا تعلمنا؟ هل تغيرنا؟ هل استقمنا؟ هذا لابد أن يشغلنا في كل لقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يصلح كل ما عوج فينا، وأن تستقيم قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا حتى ننال رضا سبحانه وتعالى. هذا هو اللقاء الثاني، هذا هو اللقاء الثاني في تفسير سورة المؤمنون. وكما تعلمنا دائما أن نأتي بالمعنى الإجمالي للقاء الذي يسبقه وهو اللقاء الأول، حتى نراجع ما أخذنا ثم نكمل بإذن الله تعالى. والمعنى الإجمالي سيكون من الآية رقم 1 إلى الآية 11. يخبر الله تعالى في الآيات السابقة من الآية الواحد إلى الحادي عشر عن ماذا أخبرنا؟ يخبر الله تعالى أن المؤمنين هم الذين فازوا وأفلحوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. ثم يذكر لنا الصفات التي يكون فيها الفوز والفلاح والنجاح والظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فيخبر الله تعالى أن المؤمنين قد فازوا وأفلحوا، ولماذا ذلك؟ وذلك لجمعهم صفات الفوز والفلاح. فمن صفاتهم أنهم خاشعون لله في صلاتهم، فهذا حضور القلب، يعني أن هذا العبد في شعور أن هذا الموقف عظيم وهذا الوقوف عظيم، وأنه يقف بين يدي الله، استحضار المعاني والكلمات، وأن الله تلقاء وجه العبد، هذا كل هذا يدل على خشوع العبد. فوصفهم الله ومدحهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأنهم معرضون عن الباطل، لذلك خشعوا، لأنهم مشغولين بالتسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن، وهذا كله يزيد الإيمان إيمانا ويقينا، ويصرف عن الإنسان الانشغال بالأمور الباطلة. ثم مدحهم الله سبحانه وتعالى وأنهم للزكاة ماذا؟ وأنهم للزكاة فاعلون، للزكاة أموالهم مؤدون، وأنهم لفروجهم حافظون من الوقوع فيما حرم الله، إلا من زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم من الإيماء، فلا لوم عليهم ولا حرج في الاستمتاع بهن وجماعهن على الوجه المشروع. فمن طلب خلاف ما أحله الله فهو من المجاوزين الحلال إلى الحرام، لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فأولئك هم العادون، تعدوا على حدود الله وارتكبوا المحرمات، لذلك لابد أن نتصف حتى نفوز ونظفر بجنات النعيم، لابد أن نتحقق دائما، هل هذه الصفات تنطبق علينا؟ هل نحن فعلا نتصف بها؟ هل نحن نجتهد حتى نتصف بها؟ وأيضا من صفات المفلحين أيضا أنهم يحفظون كل ما اؤتمنوا عليه، ويوفون بكل عهودهم، سواء العهد هذا كان مع رب العالمين أو مع العباد، وأنهم يواظبون على أداء صلواتهم في أوقاتها بأركانها وشروطها وواجباتها. إذن هؤلاء الذين مدحهم الله في هذه الآيات، هؤلاء المؤمنون الذين اتصفوا بتلك الصفات، هم ماذا أتى لهم وعد وتبشير وبشارة؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعم، الذي يتصف بتلك الصفات هم الوارثون في الآخرة منازل أهل النار من الجنة، الذين يرثون يوم القيامة جنات الفردوس هم فيها خالدون. ثم بعد ذلك سيكون الحديث عن أعظم مخلوق على الأرض، سيكون الآن الحديث عن أعظم مخلوق على الأرض هو الإنسان، كرمه الله عز وجل أعظم تكريم، فخلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وخلق الكون له من أجله، وسنسمع الآن في الآيات كيف يكون التسخير، فخلق الكون كله من أجل هذا الإنسان، وسخره له للاستفادة منه، فالكون كله بما فيه ومن فيه يشهد له بالوحدانية سبحانه وبالربوبية والألوهية، ويسبح بحمده عز وجل كل شيء في الوجود، لأنه الخالق والرازق والمحيي والمميت، له صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال، لا إله غيره ولا رب سواه. سنتكلم الآن عن قصة وهي أعظم قصة، قصة اسمها الإنسان. بدأ الله خلقه من طين، وسوى من هذا الطين أبا لجميع الجنس البشري، الذي ينتقل من مجرد نطفة يقذفها الوالد في قرار مكين محفوظة من كل مؤثر خارجي وهو رحم الأم، ثم تتحول النطفة في الرحم إلى عدة تحولات ذكرها القرآن قديما دون أي أجهزة اكتشاف. ورآها الإنسان حديثا بعدما تطور العلم البشري ليسبق القرآن علوم الإنسان. هذا هو الذي يزيد الإيمان إيمانا ويزيد الإنسان يقينا وتصديقا، ليسبق القرآن علوم الإنسان، وليثبت أنه من لدن عليم حكيم قدير. تتحول النطفة إلى أطوار جنينية، العلق تتحول إلى العلقة ثم المضغة، ثم تكون العظام، ثم كساء اللحم للعظام، ثم استواء الإنسان واكتمال خلقه ليخرج للحياة ويختبره الله في هذه الحياة. ثم تنتهي القصة مع آخر نفس له في الدنيا، لينتقل إلى طور آخر وحياة ثانية، وهي حياة البرزخ. هذه هي قصة الإنسان. أرأيتم ما أقصرها؟ أرأيتم هذه الأطوار التي يمر فيها الإنسان؟ أرأيتم المنازل التي يسكنها؟ وكم فعلا أن هذه القصة جدا قصيرة. فالقرآن الكريم وضع لكل مرحلة من مراحل الخلق مسمى خاص، وعبر بدقة عن التطورات التي تقع في تلك المراحل حسب تسلسلها الزمني، مع أنه لا يوجد الآن تتكلمي بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، والكل يشهد ويعلم ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أجهزة متطورة ولا رباعي الأبعاد ولا ثلاثي الأبعاد ولا غير ذلك، ومع هذه الأجهزة يقعون في الأخطاء ولا يخبروا بالدقة التي أخبر بها القرآن. بل أن استخدام الحروف فصل بين كل مرحلة منها بحرف العطف ماذا ثم، الذي يدل على ماذا؟ على التراخي الزمني بين تلك الأطوار، وهذا الذي وافقه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون 40 نطفة، ثم مثل ذلك يكون علقة، ثم مثل ذلك مضغة، وهذه دقة. فالوحيين، النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى يخبرنا بهذا العالم الذي هو عالم غيبي بالنسبة لنا. ما يدور في الأرحام ليس غيب بالنسبة لنا؟ هل هناك منا عين تبصر ما في هذه الأرحام؟ لولا أن الله سبحانه وتعالى امتن على أهل العلم بالأجهزة والأمور الحديثة التي تجعل الإنسان يصدق ويؤمن أن هذا ما أخبرنا به العليم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فأول تلك المراحل النطفة في رحم الأم الذي هيأه الله وأعده لأن توضع فيه، فهو المراد بقوله سبحانه ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، حيث جعل الله هذا الموضع من الجسم الذي يتخلق فيه الجنين ويعيش فيه حتى ولادته أخبار نقرأها ونتعلمها، حقائق التي قررها القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. وهذا الذي يزيد المؤمن إيمانا وتصديقا لكل ما جاء بالقرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، مستعينين بالله، متوكلين على الله، سائلين الله سبحانه وتعالى الفهم والعلم والفتح والإعانة على العمل وزيادة الإيمان واليقين والتصديق بما نقرأ ونتعلم. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ بدأنا سورة المؤمنون بالأوامر والتكليف الذي بناء عليه سيكون النجاح والفلاح، ونحن نعلم أن معرفة الله تكون من خلال الكتاب المسطور وهو القرآن، والكتاب المنظور وهو هذه الأكوان. فعندما نسمع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، وأمرنا بالإعراض عن الكلام الباطل، وأمرنا بأداء الحقوق في الأموال وحفظ الفروج، وأن يكون كل شيء بطهارة ونزاهة كما أمر وأحل سبحانه، وأداء الأمانات والمحافظة على الصلوات، الله سبحانه وتعالى يحترم العقل، وليس كما يقول بعض الفلاسفة وأصحاب الباطل أن المؤمن يحفظ ويتلقى وكله بالتلقين دون فهم أو احترام للعقل. أبدا، الله سبحانه وتعالى احترم عقولنا وخاطبنا وحاك هذه العقول بما يزيدها إيمانا وتصديقا للغيب، بما يعطينا من أخبار لا يمكن أن يصل أحد إليها بهذه الدقة مثل ما أخبر القرآن. والمؤمن أكثر من على وجه الأرض في راحة بال وهدوء نفس وسكينة وطمأنينة، لأنه يعلم من خلقه ويعلم من أين أتى وماذا نفعل في هذا الأرض وإلى أين ينتهي المسير ثم إلى ماذا. كل هذه المعلومات نحن نعلمها، لكن هؤلاء هم يعيشون في ضياع ودراسات وأباطيل، وما تزيدهم إلا شكوك وأوهام وإلحاد وتعقيد. فتجد المؤمن مرتاح، يعلم لماذا الله خلقه وما الوظيفة التي يجب أن يؤديها، ويعلم الإنسان من أين أتى ويعلم إلى أين سيذهب وما النهاية. هذا كل المؤمن يعلمه من كتاب الله. فالإيمان هو الذي يزيل عنا الشبهات، يزيل عنا الشك والريب. فمناسبة الآية لما قبلها، قال الرازي لما أمر الله سبحانه بالعبادات في الآية المتقدمة والاشتغال بعبادة الله لا يصح إلا بعد معرفة الإله الخالق، لذلك يحترم العقل وخاطبنا وعلمنا، ثم سبحانه سيعطينا الأدلة العقلية والنقلية التي تزيد المؤمن معرفة بالخالق، تزيد إيمانا وما يدل على وجوده واتصافه بصفات الجلال والوحدانية والكمال والجلال. قال ابن حيان: وأيضا لما ذكر الله تعالى أن المتصفين بتلك الأوصاف الجليلة هم يرثون الفردوس، فتضمن ذلك ماذا؟ المعاد الأخروي. فذكر النشأة الأولى ليستدل بها على صحة النشأة الآخرة. يعني الآن أنت لما تسمعي مراحل خلق الإنسان وأنه كان عدم، فتعلمي أنه كما أنشأه أول مرة ستكون النشأة الآخرة بعد ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى كما خلقه من العدم وأخرجه من بطون الأمهات إنسانا مكتمل الحياة، ثم يعود بعد ذلك إلى بطن الأرض بعد موته، ثم سيخرجه من بطن القبور إلى أرض المحشر. فهذا يزيدنا إيمانا وتصديقا. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أي ولقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام من طين أخذ من جميع الأرض. إذن الحديث الآن عن أبونا آدم أبو البشرية. وقال ابن عاشور: السلالة الطين الخاصة التي كون الله منها آدم، من سلالة من طين الطين الخاصة التي كون الله منها آدم، وهي الصلصال الذي ميزه من الطين في مبدأ الخليقة. فتلك الطين مسلولة سلا خاصا من الطين ليتكون منه حي. ماذا قال تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. إذن هذا خلق أبونا آدم من تراب. وقال سبحانه في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. إذن من الذي خلقه الله من طين؟ والذي أخذ الله سبحانه وتعالى من قبضها من جميع الأرض وخلق آدم، هذا الذي جاء الحديث يصدق الآيات: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين آدم عليه السلام، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. نحن نعلم كل هذه التفاصيل سبحان الله من الكتاب والسنة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. يعني حتى نحن نعلم لماذا ألوان، لماذا هذا سهل، لماذا هذا صعب، لماذا هذا طيب، لماذا هذا، هذا أتى بالأحاديث. وما المبدأ؟ أن خلق الله آدم من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. نحن نعلم، نحن كمسلمين مؤمنين مصدقين، بين يدينا ما يجعلنا نشعر بالإطمئنان والراحة والسكينة، تزول عنا الشبهات والشهوات. فما يأتي واحد يقول أنت أصلك قرد، يعني الآن أنت تؤمن بالنظريات التي كتبها الكفار، الذي هو هذا الذي يتكلم الآن لا يعلم متى يحيى الذي أمامه ولا متى يموت، ولا يعلم شيء عن الساعة ولا يعلم. إذن هذه النظريات الفاسدة التي يتم تدريسها لأولادنا في المدارس، الأصل أن الذي يضع هذا المنهاج مؤمن ويقرأ هذه الآيات وتفصيل هذه الآيات. هل هناك كلام بعد كلام رب العالمين؟ يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا الأصل والنشأة والمبدأ والمنتهى، وكل هذا في كتاب محكم حفظه الله من التبديل والتحريف والتغيير. ما تأتي كل يوم نظرية، ولا يأتي كل يوم عقل، ولا كلام محكم من عليم حكيم خبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن هنا نتعلم نحن كمسلمين ونعلم أولادنا أن هذه التفاصيل موجودة في كتاب الله. فلا تقول لي أن أصل الإنسان قرد. الله كرم بني آدم، بل أعظم مخلوق على الأرض هو الإنسان، فلا نشبه بالحيوان. بل لا يجوز أنك تشتمي إنسان وتنعتي باسم من أسماء الحيوانات، وستسألي عن هذا يوم القيامة، لأن هذا الإنسان كرمه الله وأعلاه وأعلى شأنه. ثم قال سبحانه بعدما أخبرنا بأول الخلق وهو أبونا آدم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم بعد ذلك يأتي الإنسان ويتعلم: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم جعلنا ابن آدم، الآن آدم من تراب ومن طين، طب ابن آدم نطفة من ماء مستقرة محفوظة في رحم الأم. عندما تلا الآيات هذه النبي عليه الصلاة والسلام على أسماع الصحابة، هل كان هناك أجهزة أو تقنيات؟ لا، بل هذا هو خبر القرآن. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، رحم الأم. هذه النطفة حماها الله وجعلها مستقرة في رحم الأم، وهيأ الأسباب وأتقن سبحانه فحفظها. مع أني أنا أريد منك أن تقولي لي كيف الآن تحفظي ماء في مكان معين لمدة طويلة دون أن يجف، أو دون أن يكون له كذا، أو ما هي الأجواء اللي ممكن الإنسان حتى الآن موجود هذا ماء الرجل، هل يستطيع أحد أن يفعل ما يكون في رحم الأم؟ وإن حاول واجتهدوا لن تجدي أبداً النتائج التي تريها من الإتقان. وهذا اللي هو نسمع الآيات من الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم. الضمير في قوله جعلناه عائد على من؟ على ابن آدم، وإن لم يذكر هنا لكن لشهرة الأمر، أو على حذف مضاف. ثم جعلنا نسله، نسل آدم عليه السلام. قال الشنقيطي: خلق الإنسان من نطفة ما هي النطفة؟ هي من الرجل ومن المرأة. وقال ابن عباس في قوله من نطفة أمشاج اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا وقع في الرحم. وقال سبحانه في سورة الطارق فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لأن المراد بالصلب هنا صلب من؟ الرجل وهو ظهره، والمراد بالترائب ترائب المرأة وهي موضع القلادة منها. وقال الشنقيطي القرار مكان الاستقرار المكين المتمكن، وصف القرار به لتمكنه في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال أو لتمكن من يحل فيه. وهذا عجيب، والله عجيب، والله عجيب يا أخواتي. الأم تتحرك وتنام وتقوم وتتعرض لأمور، وهذا محفوظ في قرار مكين. قد يصل الضرر إلى بدن الأم لكن لا يصل إلى ما في أحشائها. وكل هذا يزيدك إيماناً إيماناً وتصديقاً. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى في الآية 14 ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر. كل واحد منا إذا تأمل في تركيب بدنه والتناسق بين أعضاء جسده وكيف أن الله اختار أن يكون كل عضو في موقعه الذي هو فيه، وما شاء الله جل وعلا أن يضعه في محله الذي يناسبه ويؤدي الوظيفة المناطة به، فلا يتعدى شيء على شيء. فالمؤمن يتدبر يستشعر ما هذه العظمة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يعني إحنا رأينا قبل أن تتزوج هذه المرأة ما كان شيء في أحشائها. ثم بعد ذلك من هذا الماء المستقذر يتكون هذا الخلق الجميل، تناسق جمال يزداد إيمانه بخالقه الذي أوجده على هذه الهيئة البديعة وخلقه بهذه الصورة الفريدة، تظهر له عظمة الخالق وقدرته على كل ما يشاء وما يريد. كل ما يشاء وما يريد يجعل هذا الماء يتحول إلى بشر، يميت يحيي. تضيء قلب المؤمن تلك الآيات الباهرات، تسطع له أنوار اليقين، تنمحي من قلب غمرات الشك والريب، تنقش عنه ظلمات الجهل وغياهب الظلمات والضلالة التي يأتي كفار لا دين ولا علم، ثم يلقنون المسلم الموحد الذي بين يديه كلام رب العالمين، ثم يدخل عليه ما يزيد شك وريب ويقول في أبيات لا نعلم لما جئنا ولا إلى أين نذهب ولا، وأشعار كل أبياتها تتكلم عن ضلال وشك وكفر وإلحاد. ثم يقول شاعر، أي شاعر، أي كلام، هل هناك كلام بهذا الإتقان بهذه المعلومات التي أصلاً جاءت الأجهزة والتطورات لتؤكد؟ بل أنها حملت كثير من أهل الكفر على الإيمان لما علموا أن هذه المعلومات اللي أنتم تتكلموا فيها في الدراسات الحديثة إحنا نعلمها قبل 1400 عام من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من القرآن. إن أدلة التوحيد على ربها ناطقات شاهدة بعظمة مدبرها ومرشدة إلى بديع صنعه. فهذا الإنسان مكون من قطرة ماء، هذا الإنسان الجميل اللي أمامك بكل أعضائه وأجهزته مكونة من قطرة ماء تقلبت وانتقلت من طور إلى آخر حتى أصبحت عظاما، ثم كساها سبحانه باللحم وشدها بالأعصاب والأوتار ونسجها بالعروق وخلق الأعضاء وركبها تركيبا بديعا متناسقا لا تحيط العقول البشرية بأسراره ولا تدرك الأفهام الإنسانية حقيقة وكنه. انظروا إلى الجمال لا يمكن أن تقولي أن العيون لو كانت في محل كذا، أو الأنف لو كان في محل كذا، أو اليد أو الأصابع أو ولا شيء، إتقان، إبداع. ثم الله سبحانه وتعالى لما خالف بيننا في الصور والأشكال، حتى فعلا وننظر إلى من ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بشيء غير ما نحن عليه، ليكون في قلبك إيمان أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعلك مثل هذا. هذا يفقد البصر وأنت تبصري، هذا يفقد القدمين وأنت لك قدمين تسيري أينما شئتي، هذا يعاني من شيء في الكلية وأنت بفضل الله سبحانه وتعالى الله ألبسك لباس الصحة والعافية، فما يزيدك إلا إيمانا وخضوعا وخشوعا وذلا وانكسارا لرب عظيم حكيم. يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا الماء، كيف أن هذا الماء أصبح من مرحلة إلى مرحلة حتى خرج لنا إنسانا كاملا جميلا. ثم خلقنا النطفة علقة، ثم صيرنا النطفة هذا الماء إلى قطعة دم متجمد تعلق في الرحم. وقال ابن عاشور إن من إعجاز القرآن تسمية هذا الكائن باسم العلقة. وانظروا هذا الآن بعد التطورات يخبر كذا، الآن القرآن يخبرنا ويعطي هذا الذي تحول من النطفة إلى علقة، فإنه وضع بديع لهذا الاسم، إذ قد ثبت في علم التشريح أن هذا الجزء الذي استحالت إليه النطفة أي تحولت، هو كائن له قوة امتصاص القوة من دم الأم، له قوة امتصاص القوة من دم الأم بسبب التصاقه بعروق في الرحم تدفع إليه قوة الدم. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، جعلنا قطعة الدم قطعة لحم صغيرة لا شكل فيها ولا تخطيط، فخلقنا العلقة مضغة، ثم جعل الله سبحانه وتعالى قطعة الدم هذه قطعة لحم صغيرة على قدر ما يمضغ الإنسان لا شكل فيها ولا تخطيط، كما قال سبحانه في سورة الحج في الآية الخامسة: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فخلقنا هذه الآن، الله سبحانه وتعالى يعطيك بعد ذلك هذه المضغة قطعة اللحم، ماذا صارت؟ فخلقنا المضغة عظاما، فخلقنا المضغة عظاما، فجعلنا قطعة اللحم عظاما مختلفة، شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين، ويتميز هذا الطور بانتشار العضلات حول العظام وإحاطتها بها كما يحيط الكساء بلابسه، فكسونا العظام لحما فألبسنا تلك العظام لحما. ثم أنشأناه خلقا آخر، ثم نفخنا فيه الروح فتحول إنسانا حيا وبشرا سويا. الله أكبر، عظمة 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 يا أخواتي، عظمة، عظيم، الله عظيم، قدرة قدرة. الآن أنت تتكلمي عن ماء، ماء ماء يتحول إلى دم ثم إلى قطعة لحم، فلما تنظري في هذه المراحل وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل منها رأس، جعل منها يدين أصابع، ثم بعد ذلك يكسو الله سبحانه وتعالى هذه العظام اللحم، يجملنا فلا يظهر منا العروق ولا يظهر منا الدماء ولا يظهر منا شيء يجعل الإنسان اللي أمامنا ما يحبنا أو يتألم، بل يكسونا باللحم حتى نصبح في أجمل صورة. وهذا وافقه ماذا؟ وافقه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فالسنة ما أتت إلا مبينة ومصدقة ومؤكدة ومعينة على فهم القرآن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. أليس هذه الأخبار العجيبة أخبرها بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمي؟ ثم يبعث الله له ملكا يؤمر بأربع كلمات، يقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. هذه معلومات بين يدينا، مطمئنين آمنين نعلم حتى هذه التفاصيل. الله يحترم عقولنا ويحاكيها ويعلمها حتى ما يزيدها إلا إيمانا وتصديقا. فتبارك الله أحسن الخالقين، فتعاظم، فتبارك الله أحسن الخالقين فتعاظم، وكثر خير الله أتقن الصانعين الذي أتقن كل شيء خلقه. قال أبو السعود في قوله فتبارك الله أحسن الخالقين التفات إلى ماذا هنا؟ إلى الاسم الجليل الله المألوه المحبوب المعمود الذي يستحق منك العبادة والانكسار والتوحيد. واحد في الأرض واحد في السماء، لا يلتفت قلبك. هو العظيم، هو القادر، هو القاهر، هو الذي أوجدك، وهو الذي أعدك، وهو الذي أمدك، وهو الذي أسعدك. لما نتعلق بالله حقيقة سنعبده كما يريد كما أمر الله سبحانه وتعالى. بعد ما ذكر لنا المراحل التي خلق فيها الإنسان قال فتبارك الله، الله هذا الاسم الذي يفرض عليك التأليه والعبودية، أن لا ندعو إلا الله ولا نناجي إلا الله ولا نستغيث إلا بالله ولا نسجد ولا نركع ولا نخضع إلا له. لماذا؟ لأن له الفضل، لأن له المنة. الآن لو أحد من البشر يا أخواتي أحسن إلينا وأعطانا فيأسرك بجميل صنعه، أليس هذا ما يحصل في قلوبنا؟ لما إنسان يغدق عليك بالعطايا وما تجدي منه إلا الأقوال الحسنة والأفعال، ويعطيك ويقف معك وبجانبك، فماذا تشعري؟ أن هذا أسرني بجميل صنعه بلطفه بكرمه، صحيح؟ ولله المثل الأعلى. إذا كان هذا شعورك في إنسان مثلك ما يستطيع والله أن يعطيك ولا أن يحبك ولا أن يكرمك إلا بإذن الله، فكيف شعورك الآن باتجاه من أوجدك من العدم؟ أنت ما كنت شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كنت شيء يا إنسان. من الذي أوجدك؟ من الذي أتى بك على وجه الأرض؟ أنت كنت ماء مهينا مستقدرا. الذي أوجدنا هو الخالق، الذي أعدنا بهذه الأجهزة وبهذا الجمال وبهذه العيون في مكانها، الفم، كل شيء له وظيفة، ننعم بجمال في الطول والسير وكذا وكذا. أوجدنا، أعدنا، أمدنا، أمدنا بكل ما يعيننا على الحياة، يشبع رغباتنا سبحانه. هناك عندنا شهوات، ألم يخلق الله لنا ما يشبع الشهوات ويشبع ما بداخلنا؟ نعم بلى، لكن الأمر فقط أن يكون حلال أو حرام. الله سبحانه وتعالى ما كتب علينا الحرمان أبدا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، بل إن الله خلق كل ما يشبعنا وما يرضينا، لكن فقط الأمر كان أن يكون بالحلال، أن يكون هناك في قلب الإنسان ما يأسره وما يكسره أن لا يتعدى على حدود الله. فيخبرنا الله أنه هو الذي تفضل علينا بالإيجاد والإعداد والإمداد، وكل هذا ممن؟ من الله المعبود. فقال أبو السعود التفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة والإشعار بأن ما ذكر من الأفاعيل العجيبة من أحكام الألوهية، وللإيذان بأن حق كل من سمع ما فصل من آثار قدرته عز وعلا أو لاحظه أن يسارع إلى التكلم به إجلالا وإعظاما لشؤونه تعالى. فلا تجلسي تتكلمي عن إنجازاتك وعن شهاداتك وعن مالك وعن حسبك وعن لا، أنت الآن أنت ما خلقت للكلام على نفسك، وما خلقت لتعظيم نفسك، ولا خلقت لتعظيم فلان ولا لفلان. الله خلقك لتتكلمي عنه وعن عظمته وعن خلقه وعن ملكه، أن يكون محور الحديث والكلام في المجالس عن الله، أن تعظم الله في قلوب العباد، لا تعظمي نفسك، أن تتكلمي مع الناس ما يزيدهم حباً وإجلالاً وتعظيماً لخالقهم، تتكلمي عن آلاءه وإنعامه حتى يحبوه، تتكلمي عن ما يحصل من البلاءات ليخافوه ويهابوه، تتكلمي عن مخلوقاته العظيمة وكيف أوجدنا وأعدنا حتى يعظموه. ففعلاً لما نقرأ هذه الآيات نعلم لماذا خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حتى نتكلم عنه ونحبه ونتكلم عنه في مجالسنا وفي أماكننا حتى الناس يعظموه ويحبوه. طب إن قيل الآن كيف يجمع في قوله أحسن الخالقين وقوله هل من خالق غير الله، كيف نجمع بين الآيتين؟ قال ابن الجوزي: المراد هنا أن بني آدم قد يصورون ويقدرون ويصنعون الشيء، يلا مثل ماذا؟ التماثيل. التمثال يأتي بنحت وصورة فلان الفلان كما هو، أليس هذا ما يحدث ونرى؟ فهو قادر على أن يفعل ماذا؟ أن يعمل الشكل، ينحت، يصور هذه الصورة. لذلك أشد الناس عذاب يوم القيامة من؟ المصورين. تأتي النار بثلاث ألسن، لسان منها يلقم هذا المصور من بين الصفوف كما يلقم الحمام الحب، فيكون أول من يعذب في نار جهنم هؤلاء الذين يصنعون التماثيل وينحتون التماثيل، أشد الناس عذاب، يضاهئون خلق الله. فالله هو خير المصورين والمقدرين، لكن هل هنا يقصد فيه الخلق الذي نتكلم عنه؟ لا، ليس فيه روح، هو نعم يعطيك الصورة يعطيك الشكل، لكن هنا يأتي بمعنى فقط الصانع، الصانع الذي يصنع تمثال الذي ينحث، ليقال لك فالله خير الخالقين لأنه جعل روح في هذه الصورة، وهذا ما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يخلق حتى ذبابة. نعم يجعل لك صورة يصنع تمثال، لكن هل ممكن أن يجعل له روح؟ لا يمكن. فالله خير الخالقين، أنه أحيا هذه الصور وجعلها إنسان يتحرك ويأكل ويشرب، الذي أثنى على نفسه، الذي أحسن كل شيء خلقه كما في سورة السجدة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد ماذا يقول؟ يعظم الرب، يعظم الخالق الذي أوجد وأعد وأمد، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا الذي يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده، ماذا يقول؟ اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. انظروا إلى التعظيم، هذا الذي يأتي لك في الخشوع. يعني لو نحن في قلوبنا عندما أثنى الله الذين هم في صلاتهم خاشعون، وسجدنا كسجود النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا في السجود اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، كيف يكون حضور قلبك، انكسارك واعترافك أنك أنت ولا شيء، هو خلقني، هو صورني، هو الذي شق لي سمعي وبصري، فكيف أعصيه؟ كيف لا أخضع؟ كيف لا أخشع؟ كيف لا أؤدي ما أمر في أول الآيات؟ كيف لا أعرض عن الأباطيل؟ فبدل ما نتكلم في المجالس عن فلانة وفلانة وقالت وفعلت، لماذا لا تتكلمي عن الله؟ ما الذي جعل هؤلاء يفرحون؟ ما الذي يجعلهم عن اللغو معرضون؟ لأن الذي شغل قلوبهم وألسنتهم الكلام عن الله، الذي شغل قلوبهم حب الله، فهذه الألسن مغاريث القلوب، فلما يأتي في الصلاة سيكون بهذه المثابة من الخشوع، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فستخرج من الصلاة كيف أعصي بالبصر الذي هو شقه؟ كيف أسمع الحرام بما هو شق سبحانه وخلقه؟ ما خلق لنا هذه الأعضاء حتى نعصيه، ما خلق لنا السمع والبصر والفؤاد حتى نعصيه، بل لنستعين فيها على الطاعة وتأمل الأكوان وما يزيدك إلا إيمانا وتصديقا وخضوعا. خلق الإنسان، سيره في الحياة بداية ونهاية وضعف وقوة، لمن دلائل قدرة الخالق سبحانه علينا، أكبر دليل على قدرة الله علينا وأنه هو اللي أوجدنا وأعدنا. انظروا في البداية كيف نأتي وإحنا ضعفاء، انظروا حال هذا الطفل الصغير كيف يخرج ضعيفا لا يملك لنفسه ولا شيء، ثم يقوى ثم يقوى ثم يقوى، مثل الشمس كيف تبدأ ضعيفة ثم تشتد حتى في عز الظهيرة تكون قرص في أفضل ما تكون. هذا الإنسان يبدأ ضعيف ثم يقوى ويشتد يصبح مثل الشمس، ثم ماذا يحدث في الشمس؟ تبدأ تغيب 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 حتى تغيب عن الأرض. والإنسان هكذا يبدأ ضعيف يقوى ويشتد ثم يبدأ في الغياب حتى يغيب في بطن القبر، حتى يغيب عن الوجود. وهذه أكبر دلائل قدرة الله علينا. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ قادر يأخذ منا السمع اللي نسمع فيه الحرام، قادر الله يأخذ البصر اللي نبصر فيه الحرام، قادر الله علينا، ما أعطانا لنعصي والله. جعل الجنين في بطن أمه أطوارا ينمو فيها شيئا فشيئا حتى يأذن الله بخروجه إلى الدنيا، لكن كيف يخرج ضعيفا ثم يقوى ثم يضعف بعد ذلك حتى ينتهي؟ أليس في هذا عبرة؟ أليس في ذلك دليل على قدرة الله علينا وأنه هو القادر المقتدر القدير؟ ثم يخبرنا سبحانه بعد ذلك عن الإماتة والبعث. يعني الآن اللي في قلبه شك في قضية بعث الإنسان وكيف أن الله سيخرج الناس من القبور أحياء، طب لماذا ليس عندك شك في قضية أن هذا الماء الله يحول إلى إنسان، وأن الله يخرج هذا الذي كان ماء يخرجه إنسانا حيا متكاملا بأعصابه وعظامه ورأسه ويديه؟ لماذا ليس عندك شك في هذا؟ الذي خلق هذا من ماء مهين وأخرجه من بطن الأم يخرج هذا الذي أماته بعدما اكتمل وكان كاملا ثم وضع في التراب ثم تحلل، أليس هذا أهون من الأول؟ أليس إحياء إنسان كان عظما ولحما وفيه الأعضاء هو أهون من قضية أن تجعل الماء إنسان؟ وكله على الله هين، وكله على الله هين، لكن نحن نخاطب العقول التي تطلب منا أن نخاطب الإنسان بالدليل العقلي. فعندما يخبرنا الله عن الإماتة والبعث بعد إيراد الأدلة العقلية والنقلية على ذلك من خلق الإنسان وذكر المراحل التي مر فيها خلقه، هذا من أكبر الشواهد التي تزيد المؤمن إيمانا ويقينا أنه سيخرج من بطن القبر حيا كما خرج من بطن أمه حيا. هذا أكبر الشواهد التي تزيد المؤمن إيمانا وتصديقا ويقينا أنه سيخرج من بطن القبر حيا كما خرج من بطن أمه حيا، لكن هذه المرة لماذا؟ للحساب والسؤال، ثم إلى الخلود، إما إلى جنة وإما إلى نار. جعلنا الله من أصحاب النعيم المقيم، جعلنا الله وإياكنا من أصحاب الفردوس الأعلى. الآن العجيب يا أخواتي الحبيبات، العجيب الآن، انظروا، أريدكم أن تتأمل الآيات وتنظري أمامك الآن في الآيات كيف أن الله ذكر التفصيل في خلق الإنسان، يعني من بدء خلق آدم إلى المراحل التي مر فيها هذا الخلق للإنسان، صح؟ يلا انظروا، انظروا الآن، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يلا أعطيني ما أين الدنيا، يلا أريد منكم أن تخبروني عن الدنيا، أنا أريد الآن أن أسمع عن الدنيا، أين هي الدنيا؟ أين هي هذه التي نعيشها؟ هذه التي تكالبنا عليها؟ هذه التي خسرت كثير من الأخوات دينها وإيمانها لأجل دورات علمتها أن لا تصلي وقالت لها صلي بروحك، اجلسي في مكانك على الكرسي وصلي بروحك، يعني لا تقومي تؤدي العبادة، التي قالت للإنسان أنت تستطيع أن تجلب الخير والشر لنفسك، الدورات التي علمت الإنسان أن يسجد للحجر، أن يعظم الخرز الزرقاء، أن يعظم الإسوارة النحاسية، يعظم هذه الحجارة ويعظمها وتقع في قلبه أنها تنفع وتضر. أين هذه حياتك؟ أين هي؟ اخبريني الآن، أنت تركت الآن، تركت يعني التمسك في دينك وإيمانك لأجل ماذا؟ عملية تجميل، تغيير لخلق الله، أنت تغيري خلق الله؟ يعني الآن الله سبحانه وتعالى تقرأي في الآية أمامك، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم أنت تريد أن تغيري خلق الله يعني تنفق الأموال اللي ما تزيدك إلا وهنا وضعفا، وتنشغلي في الدنيا وجمع الأموال وتعصي الله لأجل حب أو علاقة، أو إنك أنت ما تبري والديك، أو إنك أنت تقطعي رحمك لأجل دنيا لأجل لعاها. أين هي دنياك؟ يلا أخبريني في الآيات أمامك. ولا ذكرت الحياة، ولا ذكرت يا أخوات الحياة أبدا، لا ذكرت 20 ولا ذكرت 10 سنين ولا ذكرت 30 ولا ذكر حتى 40، ولا ذكر شيء في الآيات. ثم إنكم، يلا انظري للآيات، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الله أكبر، من كل هذا التفصيل في الخلق، في خلق الإنسان، ما تذكر الدنيا لأنها ولا شيء، لأنها ولا شيء، لأنها فترة اختبار، هي لا شيء أصلا. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، يعني ذكر لك اللفة الأولى البيضاء التي نزلنا منها، ومباشرة ذكر اللفة البيضاء الثانية التي تدخل فيها في بطن الأرض، ذكر اللفة البيضاء الأولى التي خرجت فيها من بطن أمك مباشرة وبدون ذكر الدنيا، ذكر اللفة الثانية البيضاء التي تدخل فيها إلى بطن الأرض. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم أيها الناس بعد أن خلقناكم وأحييناكم ستموتون فتعودون ترابا كما كنتم، كل نفس ذائقة الموت. قال ابن حيان، يلا اسمعوا هذا الكلام، فيه تنبيه للإنسان أن يكون الموت نصب عينيه، لم يذكر الحياة، ذكر تفاصيل خلق الإنسان ثم ذكر مباشرة الموت وما ذكر الحياة الدنيا، فيه تنبيه للإنسان أن يكون الموت نصب عينيه ولا يغفل عن ترقبه، فإن مآله إليه، لأن الإنسان في الحياة الدنيا يسعى فيها غاية السعي ويكد ويجمع حتى كأنه مخلد فيها، فنبه بذكر الموت مؤكدا مبالغا فيه ليقصر وليعلم أن آخره إلى الفناء فيعمل لدار البقاء. نعم، الله ما أخبرك عن الدنيا لأنه معلوم أنك أنت سيكون كدك وسعيك وتعبك، تقول لك يعني ما نعيش، لا، من قال لك؟ بالتأكيد نحن نعيش، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يا خواتي من منا تحتاج أحد يقول لها وقت الطعام؟ ما نحتاج، إحنا نجوع مباشرة، نذهب نريد أن ننتقي أفضل الطعام، صح؟ اللباس، ننتقي أفضل الملابس، نحن نحب ذلك بالفطرة، إحنا نحب الجمال، نحب أن نتجمل، نحن نحب أن نكون في أجمل صورة، وهذا أبدا لا يعيبك، لا يعيبك أبدا أن تكوني دائما في أجمل مظهر، أن تسعي إلى المحافظة على نفسك، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنك أنت إنسانة تقدري قيمة الحياة، لكن في المكان الصح، أعيش بدون معاصي، هذا المطلوب فقط. إحنا لا نحرم شيء من الزينة، إحنا نحرم الحرام فقط، إحنا لا نطالب الناس أن يترك الدنيا لأن هذا مستحيل، لكن إحنا نطالب الناس أن لا يعبدوا الدنيا، أن لا يكون عبدا للقرش والدينار، النبي عليه الصلاة والسلام دعا على من يعبد الدرهم والدينار، وقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم والخميلة والخميصة، وانظر انشغال الناس والكد على جمع الدنيا، ويريد تغيير قماش، ملابس، سعي، كد، دنيا. لم يذكر هنا الحياة الدنيا. لماذا؟ ليجعل الموت نصب عينيه حتى نأتي الحلال ونترك الحرام. هلا الآن نسأل سؤال، اللي ما يفكر بالموت، اللي ما يفكر في لقاء الله، أليس هذا أكثر الناس خطأ ووقوع في المحرمات؟ هذا لو الآن في لحظته يفكر في لقاء الله والموت لن يعصي. لذلك ماذا نقول؟ اجعل الموت نصب عينيك. تفكري إن في اللحظة اللي أتكلم فيها الآن ممكن يأتي ملك الموت يقبض روحي، أنا لا أعلم، هذا علم غيب. فإذا جعلت الآن الموت نصب عيني، هنا لن يكون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لن يكون هذا، لن ألتهي، لن أعمل للدنيا الفانية، بل سأعمل لدار البقاء. لأن الله الآن سيخبرنا، الآن انتبهوا، هذه مراحل خلقك يا إنسان، فانتبه، الحياة قد تكون جدا قصيرة. فعلا هناك من حياته لا تجاوز 20، ومنهم أقل، ومنهم من لا يجاوز 30، ومنهم من لا يجاوز 40. فممكن لا يكون عندك وقت تستدرك وتتوب، ممكن لا يكون عندك وقت تتوب عن معاصيك. نعم الله رحيم، الله غفور، لكن لا نعلم متى نموت. فاجعل الموت نصب عينيك حتى تتقي الله، حتى يجدك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك، حتى تجعل بينك وبين نار جهنم وقاية بفعل ما أمر الله وترك ما نهى الله. لأن الآن سيأتيك الخبر الصعب. ما الخبر في الآية 16؟ ما الخبر؟ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يا الله يا الله، المنظر كم سيكون صعب إذا خرج الإنسان من قبره إلى أرض المحشر ولم يكن هذا التائب، ولم يكن هذا الخاشع، ولم يكن هذا المعرض عن اللهو، ولم يكن مؤدي لحقوق الله، لم يكن حافظ لفرجه، لم يكن على محافظ على الأمانة، لم يكن يحافظ على الصلاة، كيف سيكون موقفه بين يدي الله؟ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم إنكم أيها الناس ستبعثون يوم القيامة من التراب للحساب والجزاء. أخرجكم من بطون أمهاتكم بعدما كنتم ماء مهينا، وسيخرجكم من بطون القبور بعدما تحللتم، وما بقي منكم شيء إلا عجب الذنب. قال ابن عاشور: انتقال، وهذه علاقة الآية بما سبقها، انتقال من الاستدلال بخلق الإنسان إلى الاستدلال بخلق العوالم العلوية، لأن أمرها أعجب، فالجملة معطوفة على جملة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. كما آمنا الآن وصدقنا أن الله يحول هذا الماء إلى إنسان، نحن مؤمنين ومصدقين أن الله هذا الذي تحلل في قبره سيعيد خلقه ثم سيخرج حيا من قبره. وقال ابن عاشور: إنما ذكر هذا عقب قوله ثم إنكم يوم القيامة تبعثون للتنبيه على أن الذي خلق هذا العالم العلوي ما خلقه إلا لحكمة، وأن الحكيم لا يهمل ثواب الصالحين على حسناتهم، فأحسني وأكثري منها لأنك ستبعثي وستخرجي من قبرك وتسألي عن عملك، ولن يغفل الله سبحانه وما كان ربك نسيا عن جزاء المسيئين على سيئاتهم، وأنه جعل تلك الطرائق فوقنا بحيث نراها ليدلنا على أن لها صلة بنا، لأن عالم الجزاء كائن فيها، هذا الذي يعلونا له علاقة فينا، سيكون الحساب وسيكون الجزاء وستكون الجنة جنة الفردوس، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أنت تريد الفردوس ويعلو بصرك إلى السماء وتقولي: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة. إذن يلا انتبهي، حياة، اختبار، ثم موت، ثم حساب. ما أقصر قصة الإنسان، أقصر قصة على الوجود. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. فهذا الذي يؤمن به المؤمن، هذا الذي يؤمن به المؤمن أنه سيكون حساب وجزاء وسؤال، فسيتقي الله في هذه الحياة. قال تعالى في الآية 17: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. إذا ما مناسبة الآية كما قال ابن حيان؟ قال لما ذكر الله ابتداء خلق الإنسان وانتهاء أمره ذكره بالنعم، بما أعطى وبما سخر. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، لقد خلقنا فوقكم أيها الناس سبع سماوات بعضها فوق بعض. وقال ابن جرير: العرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة. العرب تسمي إذا كان شيء فوق شيء تسميه طريقة. إنما قيل للسماوات السبع سبع طرائق لأن بعضهن فوق بعض، فكل سماء منهن طريقة. وقال الماوردي: سميت الطرائق لأنها طرق ماذا؟ طرق الملائكة. قال تعالى في سورة الملك: الذي خلق سبع سماوات طباقا بعضهن فوق بعض. وقال سبحانه في سورة نوح: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. لكن الله هنا يخبرنا بخبر، أنت تري سماء، أنت تري مخلوقات، هذه عوالم وليس عالم، أليس هذا صحيح؟ عوالم، عوالم كثيرة، عالم الحيوان وعالم الإنسان وعالم طيور، سماوات، أراضين. أنت الآن في مكانك لا تبصري ما خلف النافذة أمامك، أليس هذا صحيح؟ هل أنت الآن بصرك يستطيع أن يتجاوز جدران اللي أمامك؟ أنت تستطيعي تعلمي الآن ماذا يحدث أمام بيتك؟ هل تستطيعي أن تعلمي ما في الغرفة التي تجاور غرفتك الآن اللي أنت جالسة فيها؟ ماذا جوابك سيكون؟ لا، أنت في بيتك يحدث أمور أنت ما تعلميها مع أنك في المكان. ولكن إحنا نتكلم عن خلق عظيم، سماوات سبع، أراضين، نتكلم عن عالم أسماك، عالم طيور، نتكلم عن خلق عظيم. من الذي خلقها؟ من الذي يوصل لكل منها رزقها؟ فالله هنا يقول لك انظري، نعم عالم وعالم عظيم يزيد علمك بقدرة الله وعلم الله وحكمة الله. وما كنا عن الخلق غافلين، أحاط علمنا بكل مخلوق. انظري النملة في جحرها، النملة السوداء في الليلة الظماء، في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء يراها الله ويعلم ما تفعل وما مكانها. أحاط علمنا بكل مخلوق فلا نخلق مخلوق ونغفل عنه أو ننساه. وإلا كان ماتت الأسماك في البحار والمحيطات، وكان ماتت النمل في جحورها، وكان ما وصل لهذا الجنين في بطن أمه الغذاء اللي يحييه ويبقيه 9 أشهر إن كان أقل من ذلك، وهو في حياة ثانية يا أخوات يتنعم في بطن أمه ما ينقص شيء، وهو في بطن أمه أأمن من بين يديها، بل نحفظه وندبر أمره ونقوم بمصالحه. أحطنا علمنا وما كنا عن الخلق غافلين، أحاط علمنا بكل مخلوق فلا نخلق مخلوقا ونغفل عنه أو ننساه، بل نحفظه وندبر أمره ونقوم بمصالحه، من ذلك حفظ السماوات من السقوط على الأرض. يأتي مهندس متمكن ماهر يمدح يثنى عليه ويخطأ في قضية العمارات بشيء بسيط من المادة أو شيء من الهندسة في هذه العمارة، ثم تسقط كل الطوابق على من فيها بسبب هذا الخطأ في مكان واحد في بقعة صغيرة. ونحن نسير على وجه الأرض وما نخشى أن تسقط علينا السماء بعظم هذه السماوات السبع، بل نعيش مرتاحين مطمئنين. الآن في حال الزلازل عندما الله يتخلى عن قضية تثبيت بعض المناطق، والله هذا امتحان وهذه عبرة لمن يرى. لما يكون زلزال وتتحرك طبقات الأرض شيء فوق شيء، والله سبحانه وتعالى ما يأمرها بالرسوخ والثبات. كيف يحدث؟ كيف الزلزال؟ كيف الخوف؟ كيف الهلع اللي يصاحب الناس والسقوط؟ أليس هذا من العبر اللي نعتبر فيها أن الله يعني يقول لنا لو أني أتخلى عن السماوات ستسقط عليكم، لو أتخلى عن بيوتكم وأن أتخلى أن أجعل هذه الجبال الرواسي تمسك الأرض، هكذا سيكون حالكم؟ تعيشوا في منطقة تهتز تحت أرجلكم؟ سيصبح كل شيء يتحرك حولك؟ كيف نعيش؟ كيف تكون الحياة؟ أخبروني كيف تكون؟ فهنا الله عز وجل يذكر منن علينا، يذكر سبحانه أنه مع كل هذا الخلق العظيم ومع السماوات السبع وعظمتها، لكن نحن نعيش آمنين مطمئنين. وقال الشيخ السعدي: وما كنا عن الخلق غافلين، فكما أن خلقنا خلقنا عام لكل مخلوق، فعلمنا أيضا محيط بما خلقنا، فلا نغفل مخلوقا ولا ننساه، ولا نخلق خلقا فنضيعه، ولا نغفل عن السماء فتقع على الأرض، ولا ننسى ذرة في لجج البحار وجوانب الفلوات، ولا دابة إلا سقنا إليها رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال الشيخ السعدي: كثير ما يقرن الله بين خلقه وعلمه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى وهو الخلاق العليم. لأن خلق المخلوقات من أقوى الأدلة العقلية على علم خالقها وحكمته، فليزداد إيمانك أن الله عليم، أن الله حكيم. يعني لما يواجهنا يا أخواتي، حتى والله هذا يعين في البلاءات، هذا يعين بما يجريه الله علينا من الأقدار المؤلمة، فتأتي وتتأمل وتقولي: هذا الذي أصابني الله يعلم، الله اختاره لي، الله يعلم قوة إيماني، الله يعلم أن هذا الذي سيجعلني أستقيم، لعل هذا الذي أصابني وأنا كرهته هو الذي ستكون فيه استقامة حياتي، فأرضى أقول كل هذه المخلوقات وهذا الخلق العظيم وهذا العلم والإتقان ستأتي علي أنا الذي حتى لا أرى حتى ولا ذرة من السماوات. فيزيد إيمانك حتى عن أقدار الله لما تقولي: الله سبحانه وتعالى بلى وهو الخلاق العليم، يعلم ما يصلحنا، يعلم ما يصلح قلوبنا، حتى لو كانت الأقدار مؤلمة، حتى لو منع عنك ما تحبي، حتى لو أخذ منك ما تحبي، حتى لو كان ما كان، يعلم سبحانه وهو لطيف وهو خبير، هو الذي أتقن هذه السماوات، هو الذي أتقن الأراضين، هو الذي قائم على كل نفس، فسبحانه هو الذي اختار لنا ما اختار. قال الشيخ ابن عثيمين في قوله تعالى: وما كنا عن الخلق غافلين، فيه إثبات إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء علما. فما وصف الله به نفسه ينقسم عنا إلى قسمين: ثبوتي أو انتفائي. يعني الآن إما الله يثبت إلى نفسه صفات وهي صفات الكمال، أو ينفي عن نفسه سبحانه صفات النقص، لكنه أيضا النفي هذا يتضمن ثبوت الكمال، فهذا الذي يعلمنا ابن عثيمين. فالثبوتي ما هو؟ يثبت لنفسه صفات الكمال، كل صفة أثبتها الله لنفسه صفة كمال، مثل العلم، مثل الحياة، مثل القدرة. طب ما هو السلبي أو الانتفائي؟ كل هذه تكون صفات نقص لكنه متضمن لثبوت الكمال. وما كنا عن الخلق غافلين، هو نفى عن نفسه الغفلة. لماذا نفى عن نفسه الغفلة؟ لكمال العلم والمراقبة. وما ربك بظلام للعبيد، نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، نفى عن نفسه أنه يعجزه شيء لكمال قدرته وعلمه. وهكذا إذن الله سبحانه وتعالى يعلم، بحيث لما تعلمي أن الله يعلم هذا العلم والإحاطة، هذا يأتي لك بالحياء والخجل، حياء من الله أن أعصيه وهو يراني، حياء إني أتكلم بكلام فيه فحش وهو يسمعني، حياء إني أكون في مكان أنا أعلم أن الله يراني ويسمعني وهو ما يرضى، حياء من الله أن أكون في مكان نهاني عنه، حياء من الله أن أترك شيء هو أمرني به. لما تعلمي أن الله يحيط بكل شيء علمه، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وسبحانه في سورة يونس قال: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذا كانت هذه الأوراق يعلم أين تسقط وفي أي مكان، والحبة في الظلمات الأرض والطين والمطر يعلم، أما يعلم دموعك؟ أما يعلم آلامك؟ أما يعلم أعمالك؟ أما يعلم أقوالك؟ ألا يحاسبك؟ إذا كان أحصى علما بالجمادات وأحصي هذا في الكتاب المبين، فكيف بالإنسان الذي يقال له أنت ستموت وستبعث وستقف بين يدي الله وسيسألك عن أعمالك؟ فهذا من باب أولى أن ينتبه لأقواله وأعماله. منن الآن الله يمتن، يعني خلقك يا ابن آدم. هو صح بالأول في سورة المؤمنون بدأت بالتكليف، صح، والأمر بأوامر وعبادات، لكن بعد ذلك أعطاه ما يزيد إيمانا بربه الذي أمره، الله المألوه المعبود، يعطينا الأدلة العقلية والنقلية حتى يزيد إيمانك وحبك. ومن كان بالله أعلم وأعرف كان له أحب، وكان من طاعته أقرب وعن معصيته أبعد. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى المنن، كيف امتن الله علينا بالسماوات التي كانت سقفا للأرض، وكيف أن الله حمانا من كل أن تسقط علينا السماء أو أن تهتز تحتنا الأرض، فالذي يغلب على حياتنا الاستقرار والأمان. ثم يأتي الآن في منن أخرى من النعم التي امتن الله بها على الإنسان، وهي دليل على القدرة ودليل على أن الإنسان سيحييه الله ويبعثه. وأن في الآية الآن 18 في قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. إذن هنا ما مناسبة الآية لما قبله؟ عطف إنزال ماء المطر على أي جملة؟ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. ماء المطر ينزل من أين؟ من السماء، هذه السبع طرائق اللي هي السماء، فذكر الآن المناسبة الماء الذي ينزل منها، فذكر إنزال المطر دلالة على سعة العلم ودقيق القدرة، وفي ذلك امتنان. ينزل الماء بقطرات، لا تختلط قطرة بقطرة، ولا تنزل قطرة في مكان لم يأمرها الله به، وكل هذا يدل على القدرة وعلى العلم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وأنزلنا من السماء ماء بحسب حاجة الخلق وما يكفيهم، وعلى المقدار الذي يصلح ولا يفسد، فجعلناه محفوظا في الأرض. الماء إذا زاد كيف يحصل؟ يلا، أنتم ما رأيتم في بعض الأماكن والبلاد لما زاد الماء ماذا حصل؟ فيضانات، فاضت على البيوت، أغرقت البيوت، تلف العفش، هناك من غرق في السيارة ومات، هناك من حملت هذه المياه أصبحت مثل الطوفان، حملت البشر وحملت المراكب، لأن هذا زاد بمقدار بأمر من الله حتى يعلمنا القدرة، حتى ننذل وندعو ونرفع الأكف إلى الله أن يجعل هذا الماء صيبا نافعا. فكل هذا من دلائل قدرته. طب لو جاء الماء بحاجة الأرض وبحاجة المزارع، الحياة والورود والربيع، ويأتي منها الخيرات والثمار، إذن هذا دلائل قدرته تعالى. ما ينزل من السماء من ماء فيبقيه في الأرض، ولو شاء لذهب به، وبقدرته وحكمته جعل حياة الأرض ومن عليها بهذا الماء. إن ارتوت منه حيت، إن فقدته ماتت. وكما يحيي الأرض بالماء، وكما يحيي الأرض بالماء سيحيي الأموات. وينذر الله ما يوم القيامة كمن الرجال، فينبتون منه كما ينبت البقل، ويخرجون من القبور كما يخرج النبات من الأرض. هذا المطلوب أن نفهمه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد خلق الإنسان الموت ثم البعث، ثم ذكر لنا الماء، والماء الذي سيأتي بعده ذكر النبات، والذي دائما لما تتكلمي عن المطر ونزول المطر وحياة النبات تذكري أن اليوم القيامة، أن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام سينزل الله ماء وننبت كما ينبت البقل ونعود كما كنا ثم نخرج من القبور كما يخرج النبات من الأرض. ولكن الله ينزل هذا الماء بمنه وكرمه بقدر حاجة الإنسان حتى لا يتلف، وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض وجعل هذه ينابيع وهذه بحار وهكذا وهكذا. لكن إحنا نعلم وهناك يقين في قلوبنا، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على إذهاب الماء الذي أسكناه في الأرض لقادرون. ولو وقع ذلك لذهب الماء، لهلك الناس وهلكت أراضيهم وزروعهم وماشيتهم ومات كل ما على الأرض. الله يقول سبحانه وتعالى أن لابد أن نعظم النعمة، أن لا نستعين بنعم الله على معصية الله. لا يعني إن الله يملأ لنا البحار أن نجلس عاريين متعريين. واللي مؤلم أكثر من ذلك لما تأتيك متحجبات وتلبس لك، يعني تقول لك هذا مايو شرعي ويكون فيه رجال. يا أخواتي الحبيبات، الله قادر يذهب فيك في البحر. ولما حصلت فيضانات عالمية وذهب الله بهذا الماء وبمن عليها، ما كان إلا درس وعبرة، ما كان إلا درسا وعبرة. لما تنظر يا أخواتي الحبيبات كم الله يعلمنا، وكم أن الله يفهمنا أن الإنسان يجب أن يؤمن بالقدرة، بقدرة الله سبحانه وتعالى علينا. يجب أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى قادر قاهر، فلا تعصي الله، لا تستعيني بعطاء الله على معصية الله. قادر يذهبنا ويذهب ماءنا ويذهب حياتنا ويمسك الماء عنا. وقال الشيخ السعدي: وإنا على ذهاب به لقادرون، إما بأن لا ننزل وإذا أمسك الله الماء تعلم كيف تموت المواشي والمزروعات، أو ننزله فيذهب نازلا لا يوصل إليه، يعني ممكن الله ينزله في أماكن ليس فيها ناس فلا يستفاد، أو لا يوجد منه المقصود، ممكن تنزل الأمطار على المزارع والله سبحانه وتعالى لا يجعل هذا النبات ينبت. فهذا تنبيه منه لعباده أن يشكروه على نعمته ويقدروا عدمها. ماذا يحصل من الضرر لو كان هذا الماء يمسك عنا؟ ماذا قال سبحانه في سورة الملك، نقرأها في كل ليلة: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله قادر أن يذهب بالماء، الله قادر أن يذهب بالأعضاء، الله قادر على الأسماع على الأبصار، الله قادر على العصاة، الله قادر على الكفار، الله قادر أن يمسك المطر فما يعود حياء، لكن لا يزال سبحانه يمطر على العصاة ويعطينا وينبت لنا النبات ويجعل القوة في أعضائنا ونحن نعصيه. فمتى يتقي الإنسان الله ويستعين بعطاء الله على طاعة الله لا على معصيته؟ في الآية 19 أكمل الله ما امتن به على العباد فذكر ما يكون من هذا الماء: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. المناسبة قال الرازي لما نبه الله سبحانه وتعالى على عظيم نعمته بخلق الماء ذكر بعده النعم اللي تحصل بالماء: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. فأوجدنا لكم بسبب الماء بساتين من نخيل وأعناب، ثمار تأكل وتتمتع يشبع الرغبات، نريد ألوان، نريد طعم كذا، وكل هذا كما نريد. أنت تحبي هذه الفاكهة وما تحبي هذه، أنت تحبي هذا من الخضار وما تحبي، ولأنه كريم ولأنه رحيم، جعل الألوان وجعل الطعم ويغير لنا حتى نقوى على الطاعة. قال البقاعي: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. سمى الصنف الأول بالنخيل باسم الشجرة، لماذا؟ لأن شجرة النخيل ينتفع بكل ما فيها لكثرة ما فيها من المنافع، بخلاف الثاني ذكر الأعناب الذي نستفيد منه من شجرة أكثر ما يكون من الشجرة. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. لكم أيها الناس في البساتين فواكه كثيرة، ليس فقط نخيل ولا فقط أعناب، لكن بساتين غذاء تأكلون وتتمتعون. قال تعالى في سورة النحل، سورة النعم: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. ماذا قال تعالى؟ إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تفكرنا، تعلمنا أن الله يطعمنا، يسقينا، يعيدنا، حتى نستعين بالنعم على الطاعة لا على المعصية. في الآية 20: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وشجرة تخرج من طور سيناء. وأنشأنا لكم أيها الناس شجرة الزيتون، هذه الشجرة التي تخرج من طور سيناء، ما هي الشجرة؟ شجرة الزيتون التي تنبت في جبل سيناء الذي كلم الله عليه السلام موسى عليه السلام في هذا المكان. الله سبحانه وتعالى يثني على شجرة الزيتون ويذكر منافعها. يوقد من شجرة مباركة زيتونة تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، أي تخرج شجرة الزيتون، تخرج هذه الشجرة الزيتون، شجرة الزيتون تخرج لنا ثمرا يعصر منه زيت يدهن به ويجعله الآكلون إداما يغمسوا فيه الخبز، ندهن فيه إذا وضعناه على أماكن الألم، هناك طعم لذيذ نستفيد منه. وقال الشنقيطي: بالدهن، أي تنبت هذه النبتة مصحوبة بالدهن الذي يستخرج من زيتونها، الزيت، زيت الزيتون المبارك. ثم بعد ذلك ستأتي المنن بعد ذكر الفواكه أعظم الثمار، ذكر لنا النخيل، الأعناب، الزيتون، وكم يستفاد من هذه الأشجار، منن، المطر، السماء. ماذا بعد ذلك؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. الآن ماذا ذكر لنا؟ قال المراغي بعد أن ذكرنا سبحانه بنعمة إنزال المطر من السماء الذي ينبت لنا به جنات النخيل والأعناب والفواكه المختلفة والزيتون، أردفها بذكر النعم المختلفة التي سخرها لنا من خلق الحيوان. وقال البقاعي أيضا لما دل سبحانه على قدرته بما أحيا بالماء حياة قاصرة عن الروح، يعني النبات ليس فيه روح، أتبعه بما أفاض عليه بالحياة الكاملة التي هي الأنعام. وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم أيها الناس في الإبل والبقر والغنم ما تعتبرون به، فتعرفون أياد الله عندكم وسابغ رحمته وانفراده بالخلق وسعة علمه وعظيم قدرته عز وجل، فتشكرونه ولا تكفرونه. نسقيكم مما في بطونها، ماذا في بطونها؟ نسقيكم أيها الناس لبنا مما في بطونها. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خروج اللبن، والله لو ننظر بس فقط في خروج اللبن من ضروع الأنعام مستخلصا من بين الأوساخ، من بين الفرث والدم، بعد امتصاص الأمعاء للعصارة الهضمية تختلط بالدم، تسير معه، تذهب إلى كل خلية في الجسم. إذا صارت إلى غدد اللبن في الضرع تحولت إلى لبن ببديع صنع الله الذي أتقن كل شيء، أبيض ناصع نتلذذ به. وقال الرازي: المراد منه جميع وجوه الانتفاع بألبانها ووجوه الاعتبار فيه أنها تجمع في الضروع وتتخلص وتخلص هذه الألبان من بين الفرث الأوساخ والدم بإذن الله، فتستحيل وتتحول إلى طهارة وإلى لون وطعم موافق للشهوة. الآن لو اختلط هذا اللبن بالأوساخ ما نشربه، طب بالدم ما نشربه، كيف أصبح لونها أبيض من بين الأوساخ والدماء وصارت غذاء لذيذ، بل يخرج في بعض الأوقات باردا. فمن استدل بذلك استدل على قدرة الله وحكمته. هذا أليس من النعم الدنيوية؟ ومن انتفع به في نعمة، نعمة من نعم الدنيا، هاي الألبان تخرج من بطون هذه الأنعام، نجد شراب طيب مع أنه خرج من أماكن فيه أوساخ وفيه دماء. طب ولو ذبحناها نأخذ اللحم أيضا طيبا وتذهب عنه الدماء، كل هذا يدل على قدرة الله. وأنت المطلوب منك أنه في أوساخ الدنيا، وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها وكل ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه وعالم ومتعلم. أنت مطلوب منك تخلصي إيمانك وتوحيدك في أزمة دورات الطاقة وأزمة الشركيات وأزمة الإلحاد، أن تبقي محافظة على اللون الأبيض لتوحيدك بين أوساخ الشركيات والكفريات والدورات التي تخرج الإنسان من الإيمان إلى الإلحاد. والله يا حبيباتي إحنا الآن في زمن فتح علينا الشبهات والشهوات، ما المطلوب منك؟ اللبن الله كيف خلصه من بين الأوساخ والدماء وبقي ناصعا على هذا البياض وهذا الطيب؟ لابد أن يبقى توحيدك طيبا أبيضا ناصعا، لا يختلط في توحيدك لا شرك ولا رياء ولا معاصي. حافظي على إيمانك، احفظي نفسك من الشهوات، ابتعدي. لا يمكن أن تبقي ببياضك ونصاعتك وطهارتك إذا اختلطت بأماكن المعاصي، إذا اختلطت بأهل الشبهات والشهوات، لا يمكن. لذلك احفظي إيمانك، خلصي نفسك. مثل التوحيد مثل اللبن، التوحيد مثل اللبن، كما أن الله حفظه لنا ما بين الأوساخ والدماء، يطلب منك أن تحفظي توحيدك، توحيدك في هذه الدنيا التي امتلأت شبهات وشهوات ومعاصي، أن تبقي ثابتة إلى أن تلقي الله ويبعثك ويسألك ويثبتك. ولكم فيها منافع كثيرة. ما المنافع الكثيرة اللي نأخذها من الأنعام؟ أوبارها لباسا وأثاثا وغير ذلك، تجارة، بيع، شراء. ومنها تأكلون من لحوم الأنعام وشحومها، تأكلون بعد ذبحها. وقال ابن عاشور هذه المنافع هي الأصواف والأوبار والأشعار والنتاج، وأما الأكل عبرة، إذ أعدها الله صالحة لتغذية البشر بلحومها لذيذة الطعم. لاحظوا اللحوم لو تم ذبحها وما حفظت بطريقة معينة أليس لها رائحة كريهة؟ ما تستطيعي أن تأكليها؟ لو كانت طريقتها غير سليمة في الذبح ما نأكلها، صح؟ الله قادر، الله قادر يا أخواتي، قادر، الله قاهر، قادر أنه يجعل طعامنا غير لذيذ، قادر أن يجعل رائحة للحوم فما نشتهيها، قادر أن يجعل الطعام مر فلا نأكله. أليس من الله علمنا طريقة لشيها، سلقها، طبخها، يعطينا الآن، تعطيك وصفات؟ مين اللي علمنا؟ مين اللي هدانا حتى نشبع رغباتنا؟ هل هذا حتى نستعين بقوة الأبدان لما تتناول الغذاء على المعصية؟ أم عندما أتناول الطعام أحمد الله، أحمد الله الذي رزقني أعطاني، الحمد لله رب العالمين، أنعم علينا أعطانا نتقلب، كل هذا يزيدك حمدا وشكرا وإجلالا. إن الناظر إلى الأنعام وأشكالها وصورها وأوجه تسخيرها للإنسان، كيف أخذنا الجلود والشعر وفعلنا منه وصنعنا، ليعجب من حكمة خالقها وليعجب من حكمة خلقها وعظمة خالقها ومصورها الذي لم يخلقها إلا بعلم محيط بجميع منافعها. هو أعطانا، هو طيب لنا. هذا كله يوجب على الإنسان ماذا؟ أن يعرف رب ويعبده ويوحده ويعبده وحده حق العبادة، وما تلتفتي للبشر. قال تعالى في الآية الثانية بعد العشرون ماذا قال سبحانه؟ وعليها وعليها وعلى الفلك تحملون. مناسبتها قال أبو حيان أنه ذكر ما تكاد تختص به الأنعام وهي الحمل عليها، ماذا قرنها؟ قرنها بالفلك، لأن الإبل سفن ماذا؟ الإبل هي سفن البر، فذكر لنا سفن البحر وعليها على الإبل في البر تحملون، وأيضا على السفن في البحر تركبون فتحملكم وتحمل متاعكم. وتستغرب الآن كيف في سفن عظيمة، غرف نوم، حياة، سفر، متعة. من الذي أمرها أن تحملنا؟ وبأمر من الله ممكن أن تغرقنا. من الذي أعطانا؟ أليس هذا من النعم؟ السفن في البحار والإبل في البر، وكل هذا لمن؟ لابن آدم الذي يستعين بعطاء الله على معصية الله. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلنا وأعطانا الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. نعم، رزق الإنسان العقل، سخر له الخلق، لكن أمره بحمل الأمانة وعمارة الأرض. كيف نعمرها؟ بالأهواء كما أحببت؟ أم الذي يأمر وينهى هو الذي خلقها وسخرها وهو قادر على أن يذهب بها، الذي أنزل لنا الكتاب والسنة؟ لا تقولي ضيقت علينا، لا تقولي شددت، لا تقولي أبدا هذا الكلام. إذا قالوا لك قال الله وقال الرسول، قولي سمعنا وأطعنا، قولي سمعا وطاعة لمن خلق السماوات والأرض، سمعا لمن أوجدني وأعدني وأمدني ورزقني وسيميتني وسيحييني وسيسألني. أنت مأمورة بحمل الأمانة وعمارة الأرض وإقامة الدين لله وإعلاء كلمة التوحيد. هل كل الناس قابلوا النعم بالإيمان؟ لا، آمن أقوام وكفر آخرون. وإن من قوي إيمانه، من قوي إيمانه بالله قوي يقين بقدرة الله وقوة الله. لما تسمع عن مرور خلق الإنسان بالمراحل، الماء يصبح هذا النطفة تصبح ماذا؟ علقة، ثم مضغة، ثم بعد ذلك الله يجعلها عظامة ثم يكسوها لحمة. هذا يدل على ماذا؟ أنه قادر، أنه قاهر، هو الذي يأمرك، هو الذي يقول لك حلال أو حرام، هو أمرك بأمر الدين، هو أتى فيك للدنيا ليس لتلعبي، فإذا فرغت فانصب، لا تلعب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا تقول ذهبت حياتي، تأتي توهمك تقول لك أنت ما عشت حياتك، تأتي وحيدة من اللي يقولوا عنها مثقفة، هم يقولوا عنها مثقفة وأنا رأيت أنها يعني أنها غارقة في الجهل. تأتيك واحدة من السفيهات ثم يقولوا عنها أن هي ماذا، صحفية أو أنها كاتبة، فماذا تقول؟ ما أسباب أنه في إرهاب؟ ماذا ذكرت الأخت الفاضلة؟ قالت أنه سبب الإرهاب أنهم هم بيعلموا الأولاد القرآن. والله يا أخواتي لما تسمعوها تعلمي إلى أين وصلنا. الأخت ما تكلمت أبدا، ما تكلمت عن وسائل التدمير في وسائل الاتصال، ما تكلمت عن إثارة الشهوات وتحريك الشهوة الغريزية الجنسية عند الذكر والأنثى بالبرامج الهابطة، ما تكلمت عن حفلات الرقص، ما تكلمت عن ماذا، ما تكلمت ولا عن شيء. أول شيء ذكرته أنه في عنا داعش وفي إرهاب، قالت حفظ القرآن للأطفال، وذكرت إنهم هم بيمنعوا حصة الموسيقى في المدارس وبيمنعوا البنات من الرقص. برأي الأخت إنه هذا اللي سبب عنا داعش والجماعات الإرهابية. هل هذا كلام يصدر من إنسان مؤمن بالله؟ وإن كنت مسلمة، أنت أشهرت السيف على كلام الله، أنت أشهرت السيف إلى السماء، تقولي أن كلام الله يولد العنف، كلام الله هو اللي يجعل الناس تتوجه. والله كلام الله هو اللي يهذبنا، كلام الله هو اللي يؤدبنا، كلام الله الذي علمنا الأخلاق، كلام الله الذي جعلنا نعلم من أين جئنا وإلى أين نذهب وما مطلوب منا، كلام الله هو الذي جعل كل الناس تستقيم في أخلاقها وفي حياتها ولا تكون مثل الحيوانات. يا أخواتي بل كرمنا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، جعلنا بالقرآن نعلو ونسمو حتى صرنا مثل الملائكة. لذلك انتبهوا، انتبهوا من هذا الغزو الفكري. لا تقول لك أنت متشددة، حجابك حرمك من الحياة، لا الحياة مع القرآن، الحياة والنظافة والطهارة والنزاهة البعيدة عن النجاسات والقذورات والأفكار الغريبة. أن نؤمن بالله، نؤمن بحمل الأمانة، نؤمن بإقامة الدين، كل واحدة في مكانها أنت مسؤولة أمام الله. أنت داعية في بيتك، أنت داعية لجيرانك، ما واحدة تقول أنا لا أعلم، لا أنت تعلمي، بلغ عني ولو آية. أنت مأمورة بإقامة الدين، اللي يقوى إيمانه يقوى يقينه بقدرة الله وقوته، فهذا خاف واتقى وسعى لرضاه، جعل القرآن والسنة نصب عيناه حتى يلقاه، هذه هي المؤمنة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا، نعلم أولادنا، نعلمهم هذه الآيات اللي تأتيك وتدرس في المدارس، نظرية أن الإنسان أصله كذا وأصله قرد، ونظريات باطلة أباطيل وكلام ما يؤمن فيه إلا مشركين وكافرين. نحن نأتي كمؤمنين، عندنا رسالة، عندنا قرآن، عندنا أدلة، نعلم الإنسان الذي علمه الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، إذن هو سبحانه يعطينا المعلومات الصحيحة التي نسير عليها، التي نستقيم حتى نلقاه. أسأل الله يقوي إيماننا، أسأل الله يجعل مخافة بين عينينا، أسأل الله أن يجعل القرآن والسنة نصب أعيننا حتى نلقاه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول أو أعمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا بخطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم يا رب العالمين، نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترزقنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، أن تنور بصيرتنا. اللهم أنت نسألك الهدى والسداد، اللهم نسألك الهدى والسداد والتقى والعفة والغنى. اللهم أن نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا يا رب العالمين خيرا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا، بارك لنا في أولادنا أزواجنا ذرياتنا أموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم تجاوز عنهم، اللهم تجاوز عنهم، اللهم انزل على قبورهم النور والسرور، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم، اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.